وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في عرض التفاصيل في مسألة حجية الظهور، انتهينا إلى التفصيل السادس الذي اختاره المحقق القمي، وهو التفصيل بين المقصود بالإفهام وغيره، وحيث إنا لسنا مقصودين بالإفهام، فظهورات الكتاب الكريم والسنة الشريفة سوف لا تكون حجة في حقنا، ولذلك وصار بالتالي إلى الانسداد. بس قلنا لم يذكر المحقق القومي لم يذكر توجيها لاختصاص حجية الظهور بمن قصد إفهامه، كيف نوجه ذلك فنيا؟ قلنا الشيخ الأعظم قدس سره ذكر توجيها لذلك في الرسائل، والتوجيه الذي ذكر هذا كان إن احتمال عدم إرادة الظهور ينشأ إما من غفلة السامع عن القرينة أو غفلة المتكلم، وهذه الغفلة تنفى بإصالة عدم الغفلة. أما إذا كان الشخص غير مقصود بالإفهام فأكو احتمال ثاني غير الغفلة، وهو إيش؟ احتمال وجود قرينة معهودة بين الطرفين أو حالية، وهذه لا يمكن نفيها بإصالة عدم الغفلة. هذا ذكرنا كل سابقا، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. ثم إنه بعد ذلك جنه الجيد حيها أحسن جنة. ذكر الشيخ الأعظم في ثنايا كلامه بيانين لنفي حجية الظهور مطلقان، لا في حق من لم يقصد إفهامه فقط، لا بل بشكل كل. البيان الأول إن للشرع المقدس طريقة خاصة ليست مألوفة بين العقلاء، فهو يذكر المخصصات المنفصلة والقرائن المنفصلة، بينما سيرة العقلاء جارية على ذكر ذلك متصلا لا منفصلا. وحجية الظهور ثبتت في حق من عادته ذكر المخصص متصلا، أما من كانت عادته ذكره منفصلا فلم تثبت حجية الظهور في حقه، فإن مدرك حجية الظهور هو السيرة كما قلنا، والسيرة قد انعقدت على حجية الظهور، في حق الإنسان الذي طريقته هي الطريقة المألوفة، أي ذكر القرائن متصلة لا منفصلة. أما من كانت له سيرة خاصة على ذكر القرائن المنفصلة فلا يمكن الحكم بحجية ظهوره إذ لا سيرة بلحاظه ليمكن من خلالها استكشاف حجية الظهور. هذا البيان الأول. البيان الثاني الذي ذكر الشيخ الأعظم قدس سره هو إن الأخبار التي ذكرها أهل البيت عليهم السلام لم تنقل إلينا كما صدرت، بل إن أصحابنا قطعوها لتذكر كل فقرة، تذكر كل فقرة وين في بابها المناسب. ولعل بعض الفقرات التي قطعت وذكرت في باب آخر تصلح أن تكون قرينة على الفقرات الأخرى. ومعه لا ينعقد ظهور في القطعة المنقولة إلينا أو ينعقد ولكنه ليس بحجة، إذ نحتمل وجود قرينة في القسم المقتطع وإصالة عدم القرينة لا تجري في مثل ذلك، لأنها تجري لو شك في أصل وجود القرينة، لأن شك هل نصب المتكلم قرينة أو لا. أما إذا شك في قرينية الموجود لأن كان يوجد كلام آخر واحتملنا وجود قرينة فهنا لا يجري إصالة عدم، لا تجري إصالة عدم القرينة، كما إذا فرضنا أن الرواية كتبت في ورقة وجاء شخص ومزق نصف الورقة واحتملنا وجود قرينة في ذلك القسم الذي مزق، فهنا لا يبنى على إصالة عدم القرينة، وإنما يبنى عليها لو كانت الورقة موجودة بكاملها. وشككنا في أصل نصب المتكلم للقريب، والمفروض أن مقامنا ليس كذلك، أي ليس الشك فيه شكا في أصل وجود القرين، بل هو شك في قرينية ذلك القسم المحذوف، فلا تجري إصالة عدد القرين. هذا هو البيان الثاني الذي ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل. وبعد اتضاح هذا نقول يرد على التوجيه الذي ذكره لمختار المحقق القمي أو قد يورد، سأخلينا قد يورد على ما لهمو يرد قد يورد بما أشار إليه الشيخ النائيني والسيد الخوئي، حيث رد التوجيه الذي ذكره الشيخ الأعظم لما حاصله إن شاء الله بذهننا كذا. التوجيه هو شنو؟ أن إصالة عدم الغفل أصل التوجيه. عندنا منشأ آخر للشك في القرينة ليس هو الغفل، بل احتمال وجود قرينة عهدية أو حالية ما يمكننا فيها بإصالة عدم الغفل. بما أورد بما حاصله إن إصالة الظهور حجية الظهور أصل برأسه، والعقلاء يبنون عليه كأصل مستقل، لا أنه متفرع، لأنه متفرع علينا على إصالة عدم الغفلة. حتى يقال إن غير المقصود بالإفهام حيث يحتمل منشأ آخر غير الغفلة، أي احتمال القرينة العهدية أو الحالية، فلا تجري في حقه آنذاك إصالة عدم الغفلة. إننا نسلم أن إصالة عدم الغفلة لا تجري في حق غير المقصود بالإفهام، ولكن هذا لا يؤثر على حجية الظهور، لأن إصالة حجية الظهور أصل مستقل وبنفسه وليس فرع إصالة عدم الغفلة. هذا ما أفاده العلمان في رد التوجيه المذكور، وتعليقا على هذا نقول، على هذا يعني علما كلام الشيخ النائيني والسيد الخوي، إنما ذكراه وإن كان جيدا من زاوية. ولكنه لا يتجاوز حدود الادعاء، أي أن ما ذكراه مجرد دعوة، وربما القمي يدافع ويقول أنا لا أسلم هذه الدعوة، أي لا أسلم إيش؟ أن أصل حجية الظهور أصل مستقل، فلا بد وأن يذكر أي شيخ النعيم والسيد الخوي توجيها حتى من خلاله يقبل المحقق القمي ما يذكره، وإلا فمجرد الدعوة وحدها شيء قابل للرفض، وهي طريقة دائما هم ترى التفت، يعني مو أنه لما تريد ترد واحد تجيب له دعوة فقط، لا شوية توجيه شوية هذا حتى تخليه شنو يقبل ويرضخ حتما، هذا المهم خليه ينهج. ومن هنا نقول إنه يمكن أن الدعية أن العقلاء كما يوجد لديهم أصل عدم الغفلة يوجد أصل أوسع وهو أصل عدم القريب، فكلما شك في وجود قرينة سواء كان المنشأ والغفلة أو أي شيء العقلاء يبنون على عدم القرينة، فلهم إذن أصل وسيع أوسع من إطالة عدم الغفلة. أما كيف نستدل على ذلك، يعني على وجود هذا؟ أدري تقول لي شيخنا هاي هم ما شنو هاي هم دعوة، هي أدري دعوة اصبر لي شويون اصبر لي. أما كيف نستدل على وجود هذا الأصل وفي ذلك ببيان أن العقلاء يبنون على عدم الغفلة وبالتالي على إصالة عدم الغفلة لنكتة عقلائية، وتلك النكتة هي أن الغفلة حالة نادرة، أي غفلة المتكلم أو السامع قضية استثنائية ونادرة في حياة الإنسان، فعند الشك في هذه الحالة النادرة يبنون على عدمها، ونصطلح نحن على ذلك كإصطلاح نحن الأصوليين لإصالة عدم غفلة. وإلا فالعقلاء لا توجد عندهم قضايا، قضايا شنو؟ تعبدية من دون نكات عقلائي. ونفس الشيء، نفس هذا المطلب يمكن أن نسريه إلى القرينة العهدية أو الحالية، وندعي أن وجود قرينة خاصة بين الطرفين ومعهودة بينهما هي حالة، وإن كانت ممكنة لكنها إيش؟ لكنها نادرة. فالعقلاء يبنون على عدمها، أي على عدم هذه الحالة النادرة. فكما أن الغفلة يبنون على عدمها لأنها حالة نادرة، كذلك القرينة العهدية أو الحالية حالة نادرة ويبنون على عدمها. فصح أن نقول إن العقلاء لديهم أصل وسيع ينفي كل قرينة، أو كل حالة تكون نادرة، كل قرينة تنشأ من حالة نادرة، كل قرينة تنشأ من حالة نادرة من دون فرق بين مورد الغفلة وغيره. ونسمي ذلك الأصل الوسيع، نحن نسمي من عدنا من جيبنا لإصالة عدم القرينة. فالأصل الثابت لدى العقلاء ليس خصوص إصالة عدم الغفلة، بل أوسع، وهو إصالة عدم القرينة. ومن حقك أن تسألني، ومن حقك أن تسألني وتقول هذا شيء ظريف، أي شنو؟ أي أن العقلاء ينفون كل حال نادرة، ويصطلحون على ذلك بإصالة عدم القرينة من دون اختصاص بمورد الغفلة، إنه شيء جميل جدا، ولكن هذا وحده لا يكفي لإثبات شنو؟ لإثبات الوقوع. إننا نريد دليلا يثبت من خلاله أن العقلاء يوجد لديهم هذا الأصل الوسيع، ولا يكفينا مجرد شنو؟ أن من المناسب أن يبني العقلاء على نفي كل حالة نادرة إلى آخره، فإن مجرد كون الشيء مناسبا لا يصلح أن يكون دليلا على من؟ على وقوعه. فنحتاج إلى دليل يثبت الوقوع، وما هو الدليل على الوقوع؟ وأنه يوجد لدى العقلاء هذا الأصل الوجيه. ويمكن في هذا المجال تقديم هذا الدليل، وهو أن سيرة العقلاء جرت على ذلك، أي على وجود أصل وسيع باسم إصالة عدم القريب. فلو فرض أن شخصا كتب وصية لشخص معين وجعل ذلك الشخص المعين وصيا، ولكن الوصي قبل أن ينفذ الوصية بالكامل، قبل أن ينفذ الوصية بالكامل شنو؟ مات. إنه يتصدى آنذاك. من يتصدى؟ من يتصدى؟ إما الحاكم الشرعي أو شخص آخر. هو في هذا المورد الحاكم الشرعي بعد يتصدى، إذا ما ذكر وصيتان الحاكم الشرعي يتصدى. سيوب نفسه إذا إلى خلو، يو إذا مو بنفسه يشوف فد واحد ثقة نقل ويقول لأبوه أنا قب أشغال هواي، أنت روح وشوف شنو وانظر فيها وتنفس. والحال إن إن الحاكم الشرعي مثلا ليس مقصودا بالإفهام، وإنما المقصود بالإفهام منه هو الوصي. أفهل ترى الحاكم الشرعي أو أي إنسان آخر وقعت بيده الوصية يتوقف عن العمل بظاهرها؟ كلا ثم كلا. وهذا معناه أن العقلاء ينفون القرائن الأخرى، يعني الناشئة من احتمال العهد أو الحال. وهكذا لو وقعت رسالة من شخص إلى شخص بيد ثالث ونظر فيها، أفهل يعمل بظاهرها ويلزم المرسل بظاهرها، أو يلزم المرسل بظاهرها؟ نعم، حيث نقول له أنت كتبت إلى فلان وقلت له كذا وكذا، وكيف تقول هذا؟ أما تخاف الله؟ إنه لا يمكن أن يدافع عن نفسه ويقول هنا قرائن عهدية أو حالية أو ما شاكل ذلك. إن العقلاء يلزمونه بالظهور، بظهور ما كتبه. وهكذا لو سمعنا إقرارا من شخص من وراء الباب، هو أقر بذلك بتخيل أننا لا نسمعه، ولكن احنا من وراء الباب شمنا نسمع. قال هي أنا رحيت وسرقت وهيجي سويت وهيجي سويت وهيجي سويت، أفهل نتوقف عن الأخذ بظاهر إقراره وكلماته؟ كلا. إذن السير العقلاء هي جارية على نفي كل قرين، سواء كان منشأها احتمال الغفلة أو احتمال ماذا؟ العهد مثلا. والخلاصة نحن نقول للمحقق القمي إن العقلاء إما أن يكون لديهم إصالة حجية الظهور كأصل مستقل بقطع النظر عن أصل آخر، أو نقول له نعترف لك هو ليس بأصل مستقل بل هو متفرع على غيره، ولكن المتفرع عليه ليس هو إصالة عدم الغفلة فقط بل إصالة عدم القرينة الذي هو وسيع. وشاهدنا ما أشرنا إليه، هكذا كان ينبغي للعلمين أن يذكرا في رد المحقق القمي، لا مجرد أن يقولا إن إصالة عدم حجية الظهور أصل مستقل في حد نفسه بقطع النظر عن إصالة عدم الغفلة. وللكلام تتم إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.